الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المئة، درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال: كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب وجوب الشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بلسان حالكم ومقالكم. والذكر طاعة الله كما قال سعيد بن جبير وعليه العلماء، هذا من حيث الاسم العام. وأما من حيث الاسم الخاص فالمراد به ذكر اللسان. ولا ذكر الله أكبر. واشكروا لي، أي اشكروا لله على نعمه، بألسنتكم قولا، وبقلوبكم استكانة، وبجوارحكم انقيادا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي وضميري يدي ولساني والضمير المحجلة. وقليل من عبادي الشكور، فكن من هؤلاء القليل الذين أثنى الله عز وجل عليهم. فقال تعالى: لئن شكرتم لا أزيدنكم. شكرت الله على العلم يزيدك علم، شكرت على الأولاد يزيدك أولاد، شكرته على الصحة يزيدك صحة، شكرته على أي خير يزيدك خير. لفظ عام: لئن شكرتم الله على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة لأزيدنكم. وهذه مؤكدة بالقسم المحذوف: والله لأزيدنكم. وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى من غير قسم. فاشكروا الله على نعمه يزدكم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال تعالى: وقل الحمد لله، يعني يحمد الله على نعمه كما يحمد على صفاته وعلى كماله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، حين يدخلون الجنة ويكرمون بالكرامات العظيمات والهبات الجليلات. فهنيئا لمن لازم هذه العبادة وعرف عظيم نعمة الله عليه. والله يا أخوة، لا يلازم الحمد والشكر لله عز وجل إلا من عرف عظيم النعمة. هب أن عندك قصور في باب من الأبواب، أنت تراه قصور لكن الله عز وجل اختاره لك على مقتضى علمه وحكمته. ما أدراك. الآن نحن نرغب أن يكون لدينا مال كثير نقضي به الديون، تفرج به الهموم، يوسع به على العيال، وكل ما نتمناه نأخذه. لكن لله حكمة. ما أدراك أن لو فيه مال كثير أنك ما أنت طالب علم، ما أنت في الصف الأول، ربما تكون مع الضائعين. كنا في دماج مرة وكنا في غداء عند شيخنا يحيى حفظه الله، فبعد الغداء قدم شيئا من الحلوى، فقال بعض الناس الذين لديهم الملايين قد فتح الله عليهم في باب الدنيا، قال: والله يا شيخ يحيى، ما حال بيني وبين دماج إلا هذه، وأشار إلى الحلوى. قال له الشيخ: انزل واطلب علم وأنا أعمل لك كل يوم حلوى إذا كان القضية هذه القضية. لكن يا أخوة، ما يستطيع يصبر على المسجد من بعد الفجر إلى الليل، ما يستطيع يصبر على الحفظ، على المراجعة، يعني على أمور كثيرة. فلذلك الله عز وجل له الحكمة، نحمده على كل حال. فيه أثر عن عبد الله بن مسعود بمعناه ذكره الحافظ بن رجب، يعني ربما إذا أعطاك مالا كان سبب في انحرافك، فلذلك اكتر الله عز وجل عليك. وهكذا إنسان يعطيه الله صحة، ربما لو كان صحيح البدن كالأقوياء الأشداء لفعل الأفاعيل من الظلم والجبروت وعدم المبالاة، لكن تارى مرض، تارى صحة، تارى فقر، تارى غنى، تارى نشاط، تارى كسل. إذن نحن نتقلب في نعم الله على أي حال، فعلينا أن نشكر الله على نعمه وآلائه الكثيرة، وأن نحمد الله على مقتضى علمه وحكمته وغير ذلك. إذا مرض فلله حكمة، احمده على حكمته، احمده على علمه. إذا شفاك فلله حكمة، احمده على نعمته واحمده على حكمته. المهم أننا بحاجة إلى شكر الله وحمده وعدم التقصير في هذا الباب، لأنك إذا قصرت في هذا الباب اعرف أن النعمة أمامك محتقرة يسيرة غير معظمة، وإلا فنحن في خير، نحن في نعمة. لو لم يكن إلا نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العلم، نعمة المجالسة لأهل الخير والصلاح، نعمة الأمن والأمان، نعمة الملبس والمسكن والمشرب والمنكح وغير ذلك من النعم، ماذا نريد فوق هذا؟ يا رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال يا أبا محمد اشفع لنا عند الأمير، فأراد أن يشفع لهم، فقال نحن معنا سكن، قال إذن أنتم من الأغنياء، قال ولنا عبيد، قال إذن أنتم من الملوك. إنسان معه سكن من الأغنياء، إذا كان معه عبيد في مرتبة الملوك. فالشاهد علينا أن نشكر الله كثيرا وأن نحمده كثيرا بلسان الحال وبلسان المقال. أولا معرفة لعظيم حقه علينا، ثانيا طلبا للزيادة والبركة والنماء والصلاح والخير إلى غير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك، رواه مسلم. الشاهد قول جبريل الحمد لله حين رأى عظيم نعمة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين، وهذا كان قبل الهجرة، قيل بثلاث سنين وقيل غير ذلك. والإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا. والعجب أن المعتزلة ومن إليهم من الرافضة ينكرون المعراج، مع أن الله عز وجل قد ذكر شيئا منه في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه إشارات إلى المعراج، زد على ذلك أن الأحاديث المتواترة الكثيرة في إثباته ربما لو صنف لها مصنف لبلغت العدد غير يسير، فلا نلتفت إلى هؤلاء القادحين في سنة النبي الكريم وفيما ثبت من عقيدة المؤمنين، فقد ظهر أناس ينكرون يأجوج ومأجوج في القرآن، وينكرون الحوض والميزان، وينكرون الصراط، وينكرون الدجال وينكرون أغلب أشراط الساعة، أغلب أشراط الساعة، بل ينكرون طلوع الشمس من مغربها. ماذا تفعل لهؤلاء؟ يعني تتأثر بهم، تسير على سيرهم. الأمر الذي يليه أن الخمر سبب الغواية، سبب الضلالة، سبب الشرور. انظر، لو أخذت الخمر غوت أمتك، تصبح أمة خمارة، ماذا تحصل فيهم من خير؟ وما تؤمله وترجوه منهم من نفع؟ أحدهم سكران لا يدري ما يقول ما يفعل، وإذا سكر توقع منه كل شر، الزنا، اللواط، القتل، الأفعال القبيحة من سب وشتم وضرب ونحو ذلك. مجنون السكران، مجنون. وفيه فضيلة اللبن غذاء ودواء وشراب، وجعل في الجنة منه نهر لعظيم نفعه وبركته، وهو الفطرة، فطرة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، وهكذا فطرة آدم، شرب اللبن. قال عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، حديث ضعيف، صحيح أنه ضعيف، من طريق قراء بن عبد الرحمن وعلى بالإرسال. قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال خرجه الترمذي أحمد من طريق حمد بن سلمة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن أبي طلحة الخولاني عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. وأبو سنان عيسى بن سنان ضعيف، وأبو طلحة الخولاني مجهول. ومع ذلك الصبر فضله عظيم، الصبر على موت الولد وفقد الأب أو الأم أو الحبيب أو القريب، له أجر عظيم، لولا لم يكن إلا داخل في قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد من الرجال أو النساء، وسبب رضاه يأكل الأكلة ولو اللقمة اليسيرة فيحمده عليها، يشكر عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيبارك الله له فيها ويزيده من فضله ويأجره على هذا الحمد وعلى هذا الثناء. قال رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال وأزكاها، والصلاة من الملائكة ومن البشرية الدعاء، والصلاة من الله، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى كما صح عن أبي العالية رضي الله عنه. باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صياغها. تجب في الصلاة عند قول كثير من العلماء، وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، ولها مواطن كثيرة، لو لم يكن من فضلها: إلا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا دعيت للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة واحدة أكرمك الله بعشر صلوات. فإذن إذا أردت أن تفرج كربتك وأن تقضى حاجتك وأن يعلى شأنك وأن ترفع درجتك، فكن مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم، مسلما عليه، تؤجر وتشكر، والله المستعان. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخبار أن الله عز وجل يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكة الله تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب حضض الله عز وجل الذين آمنوا وانقادوا لأمره أن يصلوا عليه وأن يسلموا عليه تسليما. وإذا سلموا عليه فإن لله ملائكة سيارة يبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. ليس معناه أنه يسمع سلام المسلم، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا من أسباب ضلال الصوفية ومن إليهم، أنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلم، ثم قالوا ندعوه ونرجوه ونستغفره وغير ذلك وهو يسمع. هو لا يسمع، إنما يبلغه الله، الله أعلم. مع أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون حياة برزخية. هذا الحديث انكره بعض أهل العلم وصححه بعضهم. حياة برزخية، مررت ليلة أسري أبي على موسى عليه السلام وإذا هو قائم عند عند الكثيب الأحمر يصلي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود به، وضعفه غير واحد من العلماء، هكذا قال المحقق. قال رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود بإسناد صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس به، وقع عند ابن ماجه في الموضع الأول شداد بن أوس وهو خطأ. وهذا حديث معل، لأن ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر خطأ، وصاب عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو متروك، وقد أعله عدد من الحفاظ وهم أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة وابن حبان وموسى بن هارون والخطيب البغدادي وابن رجب والصخاوي وابن العربي، وصححه عدد من الحفاظ اعتمادا على ظاهر الإسناد. إذن حديث ضعيف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. أي ألصق أنفه بالتراب. فينبغي الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك. ومن أعظم بركات الحديث أننا لا نذكره إلا ونصلي عليه، يعني بركات عظيمات. يعني انظر، لما تدرس رياض الصالحين، تدرس عمدة الأحكام، تدرس في البخاري، تدرس في مسلم، أو تقرأ في هذه الكتب وفي غيرها، قال صلى الله عليه وسلم، فعل صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم. لذلك أنصح نفسي وإياكم بعدم الكسل من هذا، لا كتابة ولا نطقا، أنت مأجور. قال عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول: ما معنى قول الملائكة حمدك واسترجع؟ قال: الحمد لله، إلا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، ونحو هذا. قال: شاهد من هذا الحديث يا أخوان أن الصلاة تبلغ محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان، ليس فيها يسمع، ركزوا على هذه الفائدة، ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، الدليل على أن الصلاة تبلغه بواسطة ملائكة من الله وهو ميت في قبره، وإنما الحياة حياة برزخية. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا ليس فيه أنه يسمع السلام فيرد، وإنما هذا على المعنى الأول أن الله يبلغه من أمته السلام وهو عند ذلك يرد، مع إيماننا بأنها حياة برزخية. يركز على هذه الفائدة وتكرر من أجل أن تقرر، لأن بعضهم قد وهم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المصلين عليه والمسلمين عليه، ومن اعتقد هذا من أهل السنة لم يعتقد أنه ينفع ويسمع ويجيب، أقصد ويجيب، لكن اتخذ هذا السبيل قوم من أهل البدعة وزعموا كما يسمع السلام عليه إذن يسمع الدعاء له والاستغاثة به وكذا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح. قال: صوابه من مسند الحسين لا من مسند علي رضي الله عنه. يعني البخيل لأنه يبخل على نفسه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وهو يبخل على نفسه. قال: عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بيعد بما شاء. رواه أبو داود الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، فيه أنك إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فتوسل إليه أولا بأسمائه وصفاته، ثانيا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أجدر أن يستجاب لك. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، أي لم يثني على الله بأسماء العظمة والكبرياء والسعة، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل الدعاء. ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وسبحان الله لعظيم حكمته وعظيم منته على عباده أنه شرع لنا التحيات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تدعو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أقصد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، وغير ذلك من الأدعية. إذن الصلاة شرعها الله عز وجل على هذا الترتيب: الثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. ولذلك كان أدبار الصلاة من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء، من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء. بل مرة من المرات عملت كلمة في الأدعية في دبر الصلاة، فكانت عدة حديث عندك. هذا الحديث المشهور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. عندك حديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. عندك حديث: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندك حديث: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. عندك حديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذا أكمل الصلاة، هذا أكمل الصلاة، وإلا يجوز أن تصلي عليه بما شئت من الصلوات الغير مبتدعة الغير محذورة. وأما بعضهم اللهم صل على محمد، اللهم تحنن على محمد، اللهم كذا على محمد، وأذكار جماعية يأتون بها. فليكن الإنسان على حذر من البدع والمحدثات في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله لعله انتظر الوحي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وهنا فائدة، فقد استشكل بعضهم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من آل إبراهيم، وهذا أمر معلوم، فكيف هنا يقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وكما صليت على آل محمد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم؟ قال العلماء يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مفردا اللهم صلي على محمد، ثم تقول كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم، فتكون الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كم؟ يصلى عليه مرتين، صلاة مستقلة وصلاة مع آل إبراهيم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. حتى كلمة في العالمين بعضهم انتقدها، والصحيح أنها قد جاءت، فمن جاء بها لا ينكر عليه. فعلينا أن نكثر من ذكر الله وشكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه أبواب عظيمة فيها الحث على أسباب نفع العبد، فمن ذكر الله ذكره الله، ومن شكره الله زاده الله، ومن حمد الله أكرمه الله، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله يرجى أن تستجاب دعوته وأن تفرج كربته وأن تقضى حاجته وأن ييسر أمره. لو لم يكن إلا أن الله عز وجل يصلي عليك عشر مرات، وصلاة الله ذكر العبد في الملأ الأعلى، يذكرك عند المقربين من ملائكته الكروبيين الذين يحملون العرش ومن حوله، وأولئك قد سخرهم الله للاستغفار لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. أنت نائم والملائكة تدعو لك بهذا الدعاء العظيم، أنت تطلب علم والملائكة تدعو لك بهذا الدعاء العظيم، أنت تصلي والملائكة تدعو لك بهذا الدعاء العظيم. إذن هذا من فضل الله عليك حين تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرك الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرك الله عز وجل أكرمك وأدناك وقربك. أما إذا كنت على غير ذلك ربما ذهبت مذهبا بعيدا وخسرت خسارة كبيرة. ولذلك عود نفسك لو لم يكن إلا لما تقوم تقرأ الحديث أنك تقوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تقوم تقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها عشرة، أنت ما أنت خاسر. إذا هنا بارك الله فيكم.